بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق لامن جملة كثيرة من القدماء، سيما القوميين، فأنه كانت لهم اجتهادات خاصة لمقامات الأئمة عليهم السلام، فإذا وجدوا راويا اعتقد بخلاف ذلك كانوا يرمونه بالغلو والارتفاع. وابن الغضائر من القميين، تشمله هذه السيرة المنقولة عنهم. لذلك تكون تقييماته واجتهاداته في تراجم الرواة مبنية على الحدس، والتقييمات الحدسية لا قيمة لها. هذا حاصل ما ذكره جمع من الأعلام كالوحيد البهبهاني والسيد الصادر والخاقاني والجابلقي، إنكارا للمقدمة الثانية التي تقدم ذكرها. ويمكن الرد عليهم لأن ما ذكره هؤلاء الأعلام فإن كان صحيحا في بعض القميين كأحمد بن عيسى القمي وأمثاله، ولكن كيف يثبت ذلك بحق ابن الغضائر؟ فإن ثبوته في حقه يكون حدسيا ولا قيمة للظن الحدسي. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أنه كان معهم في هذه السيرة، لكن لا يثبت بطلان جميع تقييماته، فإن تقييماته حجة ما دام لم تقم قرينة على الخلاف، خصوصا مع الالتفات إلى أن مفاهيم وبالأحرى مصاديق القلوب عند المتأخرين والمعاصرين اختلفت عما كانت عليه عند القدماء. فما دام لم نحرز أن تقييم الغضائر على خلاف ما نعتقده أو على خلاف دليل معتبر عندنا، لا مانع من الأخذ به ما دام أنه ثقة في ذلك. وقد تقدم توثيقه بلا ريب. وأما الأمر الثالث أو المقدمة الثالثة، وهي إثبات خبرويته في التقييم، قد ناقش فيها جمع من الرجاليين منهم الوحيد البهبهاني في كتابه المسمى بالمنهج المقال، قائلا قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه. هذا إشارة يعني إلى ابن الغضائري. وجرح عظم الثقات وأجلاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك. هذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه، وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه. وكذلك عن السيد بحر العلوم حيث طعن فيه بأنه بالغ في تضعيف الروايات، يعني ابن الغضائري بالغ، والحاصل أن استناد بعض أصحابنا في عدم خبرويته إلى كثرة جرحه وتضعيفه للرواة، لذلك تصدى بعض آخر من الأعلام للرد على هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. كما يستفاد من كلمات أبو المعالي الكلباسي وكما صرح الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه كليات في علم الرجال، حاصله أن الحكم بكثرة جرحه للرواة وقلة تعديله لهم متوقف على وصول كتابه في الممدوحين، لأن الكثرة من المعاني الإضافية التي لا تحصل إلا بالمقارنة. ومع عدم وصوله ذلك الكتاب لا مجال للمقارنة. عليكم السلام ورحمة الله. ليحكم بالكثرة
إن المقارنة بين يعني
كثرة الضعيف
بالنسبة
للرجالين. إيه بس ولكن الشيخ السبحاني هكذا يقول إيه، ويستفاد من بعض كلمات العلامة الكلباتي هذا الأمر، إنه إحنا إذا نريد نقول كثرة الجرح هي مفروض أنه كان عندنا كتاب عن الممدوحين، فنقول أنه مدحه بالنسبة إلى جرحه قليل، فإنه غالبا كان يجرح الرواة. هذا في المناقشة نقول، ولكن هم هكذا تصوروا، قال أن شخصية الرجال عندما نريد أنه نطالعها أن جرحه أكثر أو تعديله، مفروض يأتي منه مصدران، مصدر الأول للممدوحين والمصدر الثاني للمجروحين. والحال ابن الغبائري منقول عن كتابين وهذا كل جرح، بس ما نقل عن كتب عن الممدوحين، فمن أين نحرز أنه كان جرحه أكثر من تعديله؟ ويمكن الرد عليه بأن خروجه عن المتعارف في الجرح لا يتوقف على المقارنة بين توثيقاته وتضعيفاته، بل يكفي في الحكم بالشذوذ والخروج عن المتعارف مقارنته مع غيره من أئمة الرجال. نعم، ما أجاب به العلامة التستري قدس سره في قاموس الرجال متين، في الرد عن ابن الوحيد البهبهاني وسيد بحر العلوم وأمثالهم، حيث ذكر التستري في القاموس أنه لم يجرح بل وثق بعض الرجال الذين اجتمع فيهم أسباب الجرح لأنهم ضعفوا من قبل غيره. أسباب الجرح لأنهم ضعفوا من قبل غيره، كمحمد بن أورمة، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان مشيه على منهج التثبت والتأمل، وهذا يدل بلا ريب على كونه خبيرا في ترجمة الرواة. لذلك ادعى جمع من الأعلام السيد الإمام رحمة الله عليه أنه من أعظم النقاد الرجاليين، نعم، الذي لم يجرح إلا ما كان مستحقا للجرح. إذن خبرويته لا ريب فيها، لكن دعوى أنه لم يجرح إلا من كان مستحقا للجرح لا تخلو من مبالغته، لأنه جرح بعض الرواة المعروفين في التوثيق. كأنما هكذا ليظهر تعبير هذا من أعظم النقاط. إلا بعد نفرض مقام المعارضة يقدم مثلا توثيق أو تضعيف النجاشي والشيخ، ذاك بحث آخر، لأن باب المعارضة باب آخر، إحنا كلامنا في غير باب المعارضة. بعض الرجال المعروفين بالتوثيق، إذن خبروية الرجل مسلمة، فنلتزم بالمقدمة الثالثة. وأما المقدمة الرابعة فهي ثبوت نسبة التقييمات إليه التي وصلت إلينا عن طريق المتأخرين. العلامة رحمة الله عليه، فموضع تأمله لأن تقييماته تنقسم إلى قسمين، قسم نقلها القدماء كالطوسي والنجاشي مثلا، وقسم اختص به المتأخرون العلامة ومن تبعه. مو مذكور في كلماتهم هذا، شلون العلامة ذكرها بأي طريقة لا يعرف، هاي المشكلة. الذي يقوى في النفس إنما ذكره القدماء يمكن الاعتماد عليه، لأنهم كانوا معاصرين له أو تتلمذوا عنده أو كانوا في قرب من عصره. وأما الذي لم ينقل إلا عن المتأخرين موضع تأمله. شواهد تقوي هذه الفكرة أو هذا التفصيل، أشير إلى بعضها. منها أن الشيخ الذي تعرض لبعض كتب أحمد بن الحسين، يعني أحمد شيخ الطوسي، نعم، يعني ابن غبائري، لم ينسب إليه كتابا يختص بالتضعيف، فلو كان له كتاب كما ينقله بعض المتأخرين لنقل. الشاهد الثاني أن العلامة رحمة الله عليه مع اعتماده عليه لإجازته الكبيرة لم يذكر هذا الكتاب ولا طريقه إليه. ومنها يعني الشاهد الثالث عدم معهودية تأليف كتاب مستقل ضعفاء عند القدماء. لو كان له كتاب يختص بذلك لشاع ذكره، فبناء عليه ينبغي فالاعتماد على ما ذكره القدماء والتأمل والاحتياط أكثر فيما ذكره المتأخرون. فتحصل من جميع ما تقدم أمور: الأول أن كلا من الحسين وأحمد يعني الأب والابن يعدان من المشايخ الثقات المستغنين عن التوفيق الخاص. الأمر الثاني أنه لا يوجد دليل قطعي وطريق معتبر لإثبات نسبة كتاب التضعيف إليه، حتى لا نفرق بين تقييمات المتقدمين والمتأخرين. ثالث أنه خبير في فن الرجال، الرابع أنه لا قيمة لتقييماته إلا ما نقلها عنه القدماء، النجاشي مثلا لوجود المقتضي وفقدان المانع. هذا تمام كلامنا في هذه الشخصية، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.